نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 12 أيلول 2024، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي والمخرج روي جبور.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. لبنان في دائرة التخبطات والحلول فراغ، هم التهدئة جنوبا في جولة بوريل في بيروت، ويشدد تنفيذ 1701 يمهد لتسوية شاملة. بري أمام الضيف الأوروبي، نرفض الحرب إلا أن الدفاع عن النفس حق، وجونسون في عين التيني. أوكستين في إسرائيل، رسالة أمريكية لا للحرب على لبنان. الخماسية إلى حراك جديد السبت والداخل على مواقفه الرئاسية. القاضي حلاوي يستمع إلى شاهد واحد في ملف سلامي، فغاب الاستنفار من محيط قصر العدل. منصوري، إدراج لبنان على اللائحة الرمادية مبالغ فيه وهو إجراء روتيني دوري. العسكريون المتقاعدون بعد تهريب الجلسة الحكومية، تلويح بمزيد من التصعيد. لجان الأهل في الخاص، أي اتفاق خارج القوانين النافذة مخالفة. استهداف إسرائيل مراكز النازحين والمنظمات الدولية في غزة يتفاعل. إنها الحلقة من المطبات الحساسة يتخبط بها لبنان على كل المستويات. في الفراغ الرئاسي المتمادي، الخماسية تلتئم السبد في محاولة لجوجلة الأفكار والمقترحات على وعسى، إلا أن الأمل ضئيل في إحداث خرق مع تمسك المتاريس الداخلية بمواقفها من جهة، وعدم جاهزية الخارج بإنضاج الطبقة المرتبطة بأكثر من عامل. في الاقتصاد والأوضاع المعيشية، المواجهة مستمرة بين الحكومة والعسكريين المتقاعدين، وجلسة مجلس الوزراء التي تم تنذيرها لم تزد العسكريين إلا تمسكا بمطالبهم ورفضا لأي حوار على لقمة عيش باتت من الكماليات. في القضاء، لم يحضر اليوم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، إذ أن الجلسة كانت مخصصة إلى الاستماع إلى إفادات الشهود، فحضر منهم المحامي ميشيل تويني، في حين لم يحضر باقي الشهود الذي جرى استدعاؤهم. الميدان الجنوبي من جهته يتوزع بين الاشتعال والتوتر ضمن السقوف المضبوطة لغاية الساعة، مع اللا الأمريكية لأي حرب إسرائيلية على لبنان، ما استدعى زيارة أموس أوكستين تل أبيب لينضم إلى مساعي التهدئة في بيروت. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي جال على عدد من المسؤولين لينهي زيارته في قصر بستروس بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب.
إذن اختتم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم جولاته على المسؤولين اللبنانيين في إطار مساعي التهدئة ومنع اندلاع حرب واسعة بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وشدد على أن تنفيذ القرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة، وعلى مواصلة دعم قادة لبنان لتحقيق الاستقرار. كما شدد بوريل على ضرورة عودة المؤسسات اللبنانية إلى العمل، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. التفاصيل مع جوال غابي.
في إطار الجهود الدبلوماسية للجم التصعيد العسكري الواسع جنوبا، كانت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت قادما من القاهرة، والتي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، واختتمها بعقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب في الوزارة. بوريل أكد أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني إزاء الاعتداءات الإسرائيلية، وحث القادة اللبنانيين على العمل لخفض التوترات، معتبرا أنه لا يمكن الدفاع عن المصالح في الخارج من دون استقرار ووحدة في الداخل. وتحدث بوريل عن القرار 1701.
The drums of war have not stopped pounding.
لم تتوقف طبول الحرب. إن الشعب اللبناني يتطلع إلى السلام والاستقرار والتنمية بدلا من الحرب. أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني للمساعدة في التغلب على هذه التهديدات والتحديات قدر الإمكان. يجب أن نعمل على تخفيف حدة التوترات العسكرية. يجب أن يشكل هذا الأمر أولوية، وأنا أحث جميع الأطراف على اتباع هذا المسار. أنا أحث جميع القادة في لبنان على أن يعملوا معا من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وليس أحد آخر. ينبغي أن يمهد التنفيذ الكامل والمتناسب للقرار 1701 الطريق لتسوية شاملة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والسماح بعودة النازحين داخليا. يجب أن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل، وهذه مسألة أساسية، بما في ذلك بطبيعة الحال رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. لا يمكن الدفاع عن المصالح في الخارج من دون أن يكون هناك في المقام الأول استقرار ووحدة في الداخل.
Without being in the first place stable and united at home.
أبو حبيب أشار من جهته إلى أن السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية، وجدد التزام لبنان بالقرار 1701.
Peace and security are interlinked.
إن السلام والأمن مترابطان، فليس هناك أمن من دون إنهاء الاحتلال كشرط ضروري ومسبق لتحقيق سلام دائم في هذه المنطقة من العالم. إننا نتطلع أيضا إلى متابعة الالتزام الإيجابي مع الإدارة الجديدة للاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول مستدامة في الشرق الأوسط. بالنسبة إلى لبنان، أنتهز هذه الفرصة لكي أجدد التزامه بالتنفيذ الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. نحن ممتنون للدعم المستمر للاتحاد الأوروبي للبنان.
We are grateful for the EU continuous support to Lebanon.
يشار إلى أن زيارة بوريل إلى بيروت اليوم هي ثانية لهذا العام، وستكون الأخيرة مع مغادرته مركزه بعد حوالي الشهر. من وزارة الخارجية جوال الغابي، صوت كل لبنان.
وكان بوريل قد زار عين التين، حيث أكد الرئيس نبيه بري أن لبنان لا يريد الحرب لكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه. أضاف: لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان في أثناء زيارتكم قوات يونيفيل في الناقورة في جنوب لبنان. وحول الوضع السياسي الداخلي، أكد رئيس المجلس العمل بكل جدية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستوريا، بخاصة في خلال الشغور الرئاسي.
وفي لقاءات عين التين، السفيرة الأمريكية ليزا جونز ميقاتي وفي خلال لقائه مع بوريل شدد على أن المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والأممي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وتطرق البحث إلى الأوضاع الداخلية وإلى ضرورة تكثيف التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي لمعالجة ملف النزوح السوري ومخاطره الراهنة والمستقبلية.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين وصل برسالة أمريكية إلى إسرائيل تقضي بالامتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان، مشيرة إلى أن الجميع يدرك في الولايات المتحدة وإسرائيل أن حربا مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات. وقالت إن هوكشتاين سيبذل جهدا إضافيا للوصول إلى تسوية في الشمال، والمشكلة هي أن تسوية كهذه مرتبطة أيضا بوقف النار في غزة. واليوم كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن أن حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط تلقتا أمرا بالخروج من المنطقة.
في الميدان الجنوبي، يخيم التوتر الشديد على القرى والبلدات الحدودية، حيث استهدف القصف الإسرائيلي عددا من المناطق منها أطراف حديقة مارون الراس، فيما رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية بإطلاق سلسلة صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
يتراوح الوضع الميداني في هذه الأثناء على طول جبهة الجنوب اللبناني بين الحذر الشديد والتوتر أحياناً، لا سيما في القطاع الغربي الذي شهد ظهر اليوم إطلاق رشقات صاروخية على مرحلتين باتجاه مواقع ومستوطنات العدو في الجليل الغربي التي دوت فيها صافرات الإنذار، لا سيما في زرعيت وشوميرة ونطوعة وشتولة وعرب العرامشة، حيث تم تفعيل القبة الحديدية وسجل انفجار صواريخ اعتراضية في الأجواء الجنوبية مقابل قرى القطاع الغربي. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال. أما في الجانب اللبناني فقد دوت صافرات الإنذار في المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة، كما قام فوج الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير جسم مشبوه في خراج البويضة بين القليعة وجديدة مرجعيون. وفي ساعات الصباح سجل عدوان جوي إسرائيلي، حيث شن طيران المعادي غارة مستهدفا منزلا في بلدة مارون الرأس، كما استهدفت منذ بعض الوقت مسيرة إسرائيلية أطراف حديقة مارون الرأس بصاروخ. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعيه طاولة اطراف بلدتي الناقوره وعلم الشعب. الى ذلك اعلنت المقاومه الاسلاميه عن استهداف موقع بياض بليده فجر اليوم بقذائف المدفعيه وحققت اصابات مباشره، كما استهدفت موقع المالكيه بالاسلحه المناسبه. من جهه ثانيه تشيع بلده البياضه جنوب مدينه صور عند الساعه 3 من عصر اليوم الاخوين الشاهدين اسحاق وحسين عليان اللذين استشهدا امس بعد استهداف دراجتهما الناريه على طريق البياضه بصاروخ اطلقته مسيره اسرائيليه. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وسط استمرار التوتر في المنطقة، مددت شركة لوفتانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل. توازيا أدخلت شركة طيران الشرق الأوسط تعديلات على جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 16 حتى 30 من أيلول الجاري، وذلك إلى كل من أتينا، إسطنبول، لارنكا، جدة، الكويت، القاهرة وبغداد، مع إلغاء بعض الرحلات الليلية إلى كل من لندن ودبي والدوحة. أما الرحلات إلى الوجهات الأخرى فتبقى وفق مواعيدها السابقة.
عاد الملف الرئاسي إلى التداول وسط حراك متجدد تقوده اللجنة الخماسية بعد الاجتماع الذي جمع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريان مع المستشار السعودي نزار العلولة في الرياض. واليوم أكد السفير المصري علاء موسى الذي جال على عدد من المسؤولين اللبنانيين أن السفراء الخماسية سيعقدون اجتماعهم السبت كما سبق أن أعلن.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك شدد على أن موقف القوات من الاستحقاق الرئاسي ليس جديدا، وهو يتصف بليونة لا تتعدى سقف الدستور، موضحا أن أي مسعى من قبل سفراء الخماسية يجب أن يكون ضمن إطار الدستور. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد يزبك أنه لا يمكن ملاقاة الرئيس نبيه بري إلى أماكن تأخذنا خارج الدستور.
نحن سقفنا الدستور، وإذا كان هناك من كلام عن مساحات مشتركة، يعني تسعى الخماسية إلى توسيعها وتسهيلها بين الفريقين، يعني فهي الدستور. الدستور هو المساحة المشتركة. لا يمكننا نحن أن نلاقي الرئيس بري في مطارح تأخذنا خارج الدستور كما سبق وقلت. لم يتخلى عن فكرة الحوار أولا. ونحن فكرة الحوار أولا غير مقبولة، يجب أن تكون من بعد الدعوة إلى جلسة وضمن إطار المجلس النيابي، تفتح الجلسات، تفتح الدورات بطريقة مستمرة، ويتخلل هذه الدورات عمليات نقاش وتفاوض بين النواب. يجب أن نكف عن تبني أو الانجرار أو الانزلاق إلى الأرانب اللي عم بيكبها الرئيس بري كل مرة. المطلوب من الرئيس بري بكل هدوء وبكل احترام أن يلعب دوره كرئيس للمجلس النيابي، أن ينزل إلى المجلس النيابي يفتحه هلأ بدورات متواصلة.
استمع قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي إلى المحامي ميشيل تويني بصفة شاهد في ملف حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامي. وكان تويني الحاضر الوحيد من بين الشهود الذين استدعاهم حلاوي، هم إلى جانب تويني المحامي مروان عيسى الخوري الذي قدم عذرا بواسطة محاميه بأنه خارج البلاد، ومدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيير كنعان، اللذان لم يحضرا بحجة عدم تبلغهما بالاستدعاء قبل 3 أيام من موعد الجلسة. وغابت عن محيط قصر العدل الإجراءات الأمنية الاستثنائية اليوم، كما لم يسجل حضور للمودعين لأن التحقيقات كانت تقتصر على الشهود فقط، كما أن سلامي لم يحضر.
المحامي مروان عيسى الخوري أصدر بيانا استنكر فيه ما أسماه الحملة الإعلامية الممنهجة ضده المبنية على شائعات ومعلومات خاطئة. تابع الخوري: طوال مسيرتي المهنية لم يحصل أي تعامل بيني وبين مصرف لبنان باستثناء دعويين حجمهما صغير جدا ولا تخرجان في مطلق الأحوال عن التعامل المهني البحت، مؤكدا أنه لم يدخل إلى حساباته المصرفية أي تحويل مالية من مصرف لبنان باستثناء أتعابه المهنية الاعتيادية الصغيرة الحجم المستحقة. المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أوضح أنه في حال عدم حضور الشاهدين ندور وكنعان إلى جلسة اليوم يؤجل القاضي حلاوي الجلسة، مشيرا في حديث إلى صوت كل لبنان لأن من حق القاضية هيلين اسكندر حضور جلسات الاستجواب بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
أنا مش مع رأي أبدا، هي تمثل الدولة اللبنانية بقرار بتوزيع أعمال بمرسوم ما بدها إذن من حدا لا من وزير مالية ولا من أي إذن يمكن متمسك ببعض الآراء المالية وهالفزلكات اللي ما لها طعم يعني للأسف الشديد وبكرر الملف الملاحق فيه الحاكم السابق ملف محصور بقضايا بتخص له كم واحد بيختلط أموال هيدا الناس دعوة بتختلط أموال له شخصياً ما فيك ان الملفات تفتحي ملف البنك المركزي كله ما فيك تفتحي بنك التسليفات كلها ما فيك تفتحي ملف الودائع كلها هذيك بدك تحطي كل المؤسسة تحت تشريح
توازياً. أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن ما يحكى في الإعلان في موضوع إدراج لبنان على لائحة رمادية هو مبالغ فيه والوضع ليس بهذه الخطورة، شارحاً أنه قام بعدد من الزيارات المكوكية الناجحة في هذا الإطار، وأوضح أن إدراج الدول ضمن هذه اللائحة هي أو هو نتيجة معايير معينة وهو إجراء روتيني دوري وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. وإذ لفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة عدد الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الإصلاحات الإدارية في الدولة. وفي خلال استقباله رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إلي صومة للبحث في المخاطر والأضرار التي ستلحق بلبنان في حال إدراجه على اللائحة الرمادية، تطرق حاكم المركزي إلى طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إضافة إلى وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، كما إلى ضرورة القطاع أو إعادة القطاع المصرفي إلى فاعليته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها. وأشار منصوري إلى أن المصرف المركزي قد وضع آليات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليات هي قيد التطوير.
أعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن إعجابه بقدرة الحكومة على محاولة نقل الخلاف بين العسكريين المتقاعدين وبين الحكومة إلى خلافات بين المتقاعدين أنفسهم، مؤكداً أن التجمع لا يسمح بذلك. وفي بيان لفت إلى أن الهدف النهائي من أي مفاوضات بين أي ممثل للعسكريين المتقاعدين والحكومة أن تكون نتائجها تأمين العدالة الكاملة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين وبينهم وبين المتقاعدين، ورأى أن ما شهدته بيروت والمناطق من ردة فعل فورية على تهريب الحكومة لجلسة حكومية أمس دليل رفض التجمع طريقة الاستخفاف بتحركاته، وهو لم يكن بالعمل المنظم ملوحا بالتصعيد بوجه أي افتراء أو تطاول على الحقوق. وفي السياق كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس: ما نشهده من احتجاجات وتحركات في الشارع من قبل العسكريين المتقاعدين هو نتيجة طبيعية لتلكؤ الحكومة وعدم تحمل مسؤولياتها في تلبية مطالبهم المحقة والمشروعة، خصوصا وأن الحكومة تعمل اليوم على تحوير الحقائق والادعاء بأن ما يحصل هو انقلاب، لكن الحقيقة أن الدولة هي من تنقلب على المواطنين وليس العكس، وأوضاع التربية ليست بأفضل حال.
فقد استغربت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل استثناء الاتحاد من الاجتماع الذي عقد أمس بحضور وزير التربية عباس الحلبي والمدير العام بالتكليف عماد الأشقر والأب يوسف نصر والنقيب نعم محفوظ. وتوقفت في بيان عن مصدر عن النقيب محفوظ حول توجه رئيس مصلحة التعليم الخاص إلى تعليق مديري أو توقيع مديري كل مدرسة لم تلتزم بالبروتوكول بتسديد 1,000,000 ليرة عن كل تلميذ لصندوق التقاعد. وأوضح الطويل أن البروتوكول ليس قانونا، وتساءلت كيف أن إجراء تعليق توقيع المدراء مسموح بينما أي إجراء بحق مدراء كل المدارس المخالفة للقانون وموازناتها غير القانونية وأقساطها الخيالية والتي تطال تعسفا نحو 400,000 عائلة غير مسموح أخذ أي إجراء في حقها. وختمت الطويل: أي اتفاق خارج القوانين النافذة هو مخالفة ولا يلزمنا كأهالي خاصة بعد تغيبنا عنه.
نفى المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد أمين سلام في بيان المعلومات المتداولة حول ملف شركات التأمين والهيئات الرقابية بشكل مشبوه من قبل النائب وضاح الصادق، مؤكدا أنها مغلوطة وغير دقيقة ولا تستند لأي مرجع قانوني الهدف منها تعطيل عمل هيئات الرقابة للتغطية على الفساد والتشويش على التدقيق الذي تجريه الهيئة حماية لحقوق وأموال المؤمنين. رأى البيان أن المطلوب دعم هيئات الرقابة لا تهميشها والهجوم عليها كما يجري الآن، لأن كل ما يتعرض لها هو موضع شبهة يجب ملاحقته قضائيا، والهيئة تدرس هذه الخطوة. وفي الكهرباء تقدم نواب قوى المعارضة بعريضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والإهمال في ملف الكهرباء. فندوا في بيان الأسباب التي تقف خلف هذا المطلب، معتبرين أنه لقد ثبت طيلة السنوات العشرين الماضية بأن حل أزمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعا تقنيا أو حتى ماليا، بل إن المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى كل من تولى هذه الوزارة.
في الأمن، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بنتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من قبل مديرية المخابرات تم تحرير 3 مواطنين في منطقة البقاع كانوا قد خطفوا بتاريخ 9 من الجاري. أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ثمن جهود مديرية المخابرات في الجيش والقوى الأمنية الذين عملوا على كشف عملية اختطاف الشيخ منير مكارم وبشار وحمزة ومجد بوقانصو وتحريرهم من الخاطفين وإعادتهم إلى أسرهم سالمين، مشددا على أن هذه الخطوة تؤكد مرة جديدة ثقتنا بالدولة وأجهزتها التي تبقى الملاذ الضامن للأمن والاستقرار.
مع تواصل العدوان الإسرائيلي على مراكز إيواء النازحين والعاملين ضمن المنظمات الإنسانية في قطاع غزة، قالت منظمة يونيسف: قلوبنا مع عائلات 6 من زملائنا بالأنروا قتلوا أمس بغارة على مدرسة، هذا الرعب بحاجة لوقف إطلاق النار. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن القصف المتكرر للمستشفيات والمدارس والملاجئ في غزة أسفر عن مقتل مدنيين وعاملين بالمجال الإنساني. أضاف: لا توجد كلمات يمكن أن تعكس الرعب الحقيقي وفقدان الأرواح في القطاع.
الخارجية السعودية انضمت إلى قائمة الدول المستنكرة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي النازحين في غزة، فيما شددت الخارجية الأردنية على أن القصف الإسرائيلي للمدرسة هو استمرار لانتهاك القانون الدولي والإنساني، وذلك بغياب موقف حازم ينهي العدوان على القطاع. وزارة الخارجية القطرية طالبت بتحقيق دولي لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس ومراكز إيواء النازحين.
واليوم أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد 13 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة. وفي الضفة الغربية يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، وقامت قواته اليوم بهدم منزل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم طول كرم لنقل المرضى.
وسط هذه الأجواء أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطلب حتى الآن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خلال اجتماعات الدورة المقبلة للأمم المتحدة في أيلول الجاري بسبب انتقاداته للحرب في غزة. من جهة ثانية، أمر وزير الخارجية الإسرائيلية بفرض إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على مشروعها في الأمم المتحدة. في المقابل، دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي زعماء المعارضة للترفع عن الاعتبارات الشخصية والتحرك بشكل منسق لتغيير حكومة نتنياهو.
أفادت قناة العربية بسقوط شهيدين عسكري ومدني في غارة بمسيرة إسرائيلية على طريق القنيطرة جنوبي دمشق في سوريا، فيما أشارت قناة سكاي نيوز إلى غارات أمريكية على دير الزور شمال شرقي سوريا استهدفت مواقع لفصائل موالية لإيران. صحيفة يدعوت أحرونوت ذكرت عن مصادر في المعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا قبل يومين تزامن مع عملية إنزال للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية. الصحيفة أضافت إن عملية الإنزال تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسرى شخصيتين إيرانيتين. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل السحب إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة.
كان في هذه النشرة لبنان في دائرة التخبطات والحلول فراغ. هم تهدئ جنوبا في جولة بوريل في بيروت، ويشدد تنفيذ 1701 يمهد لتسوية شاملة. بري أمام الضيف الأوروبي، نرفض الحرب إلا أن الدفاع عن النفس حق، وجونسون في عين التيني. أوكستين في إسرائيل، رسالة أمريكية لا للحرب على لبنان. الخماسية إلى حراك جديد السبت، والداخل على مواقفه الرئاسية. القاضي حلاوي يستمع إلى شاهد واحد في ملف سلامي، فغاب الاستنفار من محيط قصر العدل. منصور، إدراج لبنان على اللائحة الرمادية مبالغ فيه، وهو إجراء روتيني دوري. العسكريون المتقاعدون بعد تهريب الجلسة الحكومية، تلويح بمزيد من التصعيد. لجان الأهل في الخاص، أي اتفاق خارج القوانين النافذة مخالفة. استهداف إسرائيل لمراكز النازحين والمنظمات الدولية في غزة يتفاعل.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.